الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 مجالس قراءتنا لكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال المصنف رحمه الله يذكر ما يتعلق في عقوبات الذنوب والمعاصي، وأنها مؤثرة في صلاح وأنها مؤثرة في إفساد القلوب، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر في عقوبات هذه المعاصي والذنوب حتى ينزجر عنها ويتركها. فنبدأ حيث وقفنا على قوله: فصل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر لوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. آمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله: واتقون يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه، وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له، وإبعاده من قربه، وطرده من عن بابه، وإعراضه عنه، وخذلانه له، والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه، وسقوطه من عينه، وحرمانه روح رضاه وحبه، وقرة العين بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن، وعلى هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها،
يعني المسألة مهمة جدا، أن الإنسان يدرك أن العاصي نقصان عقله في معصيته لربه. وما ذكره المصنف من المثال العقلي خير شاهد على ذلك، ليتأمل العاصي حال نفسه لو دخل بيت ملك من ملوك الدنيا، هل سيعمل جهده في الإفساد والمعاصي، أو يعمل جهده في إظهار حسن الحال في بيت الملك ورعاية الملك؟ لو أن الإنسان فكر هذا التفكير يدرك تمام الإدراك أن العاصي حصل نقصان في عقله فعصى ربه، وإلا فكيف يعصي ربه وهو في قبضته، في داره، فوق أرضه، تحت سمائه، في مرأى من عينه؟ الإنسان لا يعصي أمام أبيه. من يجرؤ من العقلاء فضلا عن المسلمين، من يجرى من العقلاء فضلا عن المسلمين أن يزني أمام أبيه وأمام أمي؟ الكفار ما يجرؤون. لماذا لا يجرؤون؟ لأنهم يرون شناعة هذا الفعل. من يسرق أمام أبيه وأمه؟ لا أحد، بل الناس اليوم لا يسرقون أمام الكاميرات. طيب، إذا كان الناس لا يفعلون الذنوب والمعاصي أمام محبيهم وأمام كبارهم
فندرك أن العاصي نقص عقله إذ عصى ربه، وهذا ظاهر، وإلا فأين عقله؟ فأين عقله إذ آثر لذة ساعة لذة على طاعة الله عز وجل، على قرة العين، على روح رضا الله وحبه؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور
تأثيرها في نقصان العقل المعيشي. المعاصي تؤثر على عقل البصيرة والإدراك، وتؤثر على العقل المعيشي، فصاحب الذنوب والمعاصي كلما أفرط في ذنوبه ومعاصيه كلما ضيع بمقدار ذلك حتى الدنيا. فمثلا الذي يسكر كثيرا يضيع ماله وعقله ويضيع عليه معاشه، وربما يفصل من وظيفته. الذي يسرق ربما يسجن إن لم يقطع يده، فأضاع عقله ولم يمتثل أمر ربه وضيع الدنيا. وهكذا يتأمل الإنسان في هذا الحال. مثلا الإنسان الذي يعاكس النساء عياذا بالله، كم ساعة يجلس في السوق مثلا ينظر إلى هذه وتلك، حتى مثل الذئاب التي تنظر إلى النعاج الذاهبة والآيبة حتى يجد نعجة يلائمه، يتعب وينصب ويضيع أوقاته وعمره فضلا عن ماله في النظر الذي لا ينفع بل ويضر، ويضيع الدنيا في المكالمات في الرسائل، يشوش عليه فكرة يصبح لا يعرف حتى كيف يحصل معاشه. نعم.
قال رحمه الله: ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه.
ولذلك لو تأملنا حال من وصلوا إلى الشعور باللذة لوجدنا أمرا عجبا، أمرا عجبا بلا استثناء. فأنت ترى من رزقه الله لذة النظر إلى كتاب الله عز وجل لا يبالي بملذات المناظر، ومن رزقه الله لذة السماع للقرآن لا يبالي بالملاهي، ومن رزقه الله لذة الذكر باللسان لا يباهي بالمجالس، ومن رزقه الله لذة الخلوة والأنس بالله عز وجل لا يبالي ولا يستوحش من الوحدة. فإذا لابد للإنسان أن يتأمل. العقول لو صحت وصلت إلى اللذة، أما إذا كانت على طريق المعاصي فإنها لا تجد اللذة، لا تجد لذة العبادة. نعم.
قال رحمه الله: ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبع والمسك بالرجيع ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
الإنسان العاقل يتفكر أن الطائعين حصلوا على نعيمين: نعيم اللذة والطاعة والعبادة، ونعيم استعمال المباحات. والذي يرتكب الذنوب والمعاصي فاته النعيمين، فاته النعيمين في الدنيا، وانشغل بما يراه أو يظنه نعيما ولذة وهي كدرة، وهي كدرة ومضرة. فمثلا تجد أصحاب المعاصي الزناة مثلا يخافون من الأمراض، والسراق يخافون من الشرط، والمغتابون والنمامون يخافون أن كلامهم هذا لا يصل إلى من اغتابوا وش يكون موقفه ولا لا. فما من ذنب وما من صاحب ذنب إلا وتجده غير منعم حتى بذنبه. لو تفكر قليلا، وهذه مسائل عظيمة أيها الإخوة، أهل الطاعة حصلوا النعيمين: نعيم لذة العبادة ونعيم لذة المباحات، ويحصلون النعيمين، ويحصلون النعيمين كما قال: وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، أحدهما نعيم الجنة والآخر نعيم النظر إلى وجه الله تعالى. هذا أمر عظيم، أمر عظيم. ذلك يقول: ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر. لو أعطينا ياقوتة ألماس لإنسان وقلنا اذهب أو حافظ على هذه، فراح وباعها بالبعر، شو نقول عنه؟ نقول عنه مجنون. طيب، والذي يبيع لذة الطاعة والعبادة، لذة المباحات بالمحرمات، أشبه المجنون. فما أنقص عقل من باع الدر بالبعر والمسك بالرجيع، سبحان الله العظيم. ثم مع هذا كله غير الرفقة، لن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سيكون مع من؟ مع الطبالين، مع الفاسقين. إن كان زانيا فمع الزنا، كان سارقا فمع اللصوص، إن كان مغتابا فمع المغتابين، إن كان كذابا فمع المكذابين، وإن كان مرابيا ففي نهر الدم مع المرابين. الذي يستبدل هذا الحال يدل على نقصان العقل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. ومن هنا ندرك لماذا قال عز وجل عن العاصين أنهم يرتكبون الذنب بجهالة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما في أجهل من المذنب، يجهل هذه الأمور فيرتكب السوء ويرتكب الذنوب والمعاصي، وإلا لو عنده عقل يعلم ويتذكر، قد يعلم، قد يكون عنده علم، لكن علم، لاحظ، يسمى علم بالمسألة لا علم بالحال، علم بالحكم لا علم بالمآل، حصل عنده غفلة ولذلك ارتكب المحرم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه. واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب.
لو قيل لأحدنا إن الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني يعطيك خطا مباشرا تتصل به متى ما تريد، متى ما تريد تكلمه ويكلمك، تكون معه ويكون معك، وإذا ضيعت هذا الخط أو ضيعت هذه الوسيلة للاتصال سيكون الأمر ليس متروكا، سيكون الأمر عكسه، سيأتيك الجلاد أو السجان ويهددك ويخوفك، فلا تزال خائفا مهددا. هل من عاقل سيضيع وسيلة الاتصال؟ لا والله لا يمكن. المعاصي توجب القطيعة والطاعات توجب الوصل، توجب الوصل. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح والطاعات وسيلة للقرب، وسيلة بالسين، وسيلة للقرب، ووصل ووصل وصراط مسلوك، فمن يقطعه بالمعاصي يقع في المفاضل التي فيها الهوام والدواب والسباع والأعداء المتربصون من الجن والإنس. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان.
العبد ملقا بين الله، فإما أن يرتفع ويعلو وإما أن ينزل ويسفل، لأن الشيطان في أسفل السافلين في نار جهنم، والجنة في أعلى عليين وفوقه عرش الرحمة. فالعاقل يختار أين يريد. والله في الدنيا لو قيل لإنسان: تريد أن تسكن في أعلى أو في أسفل الأرض، نجعل لك حفرة، أين سيسكن؟ سبحان الله، أين العقول، أين عقول العصاة؟ نعم.
وقد قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمت آباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي، وهم أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته.
ليس هذا فحسب، بل إن أبانا آدم عليه السلام لما حلف له الخبيث اليمين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأطاعه في وسوسته فأكلا من الشجرة فأزلهما الشيطان. ما الذي حصل؟ يتأمل العاقل لماذا الله عز وجل يذكر لنا هذا؟ يعني أنت الآن لو قيل لك إن أباك ذهب إلى فلان فاستشاره فأشار إليه بسوء فكان سببا لخسارته في تجارته، بالله عليك أنت تستشيره؟ أين العقل؟ لهذا السبب رب العالمين يذكر لنا ما حصل بين أبينا وبين إبليس لنحذر، فإنه كان غاشا لأبينا وأمنا، فكيف يكون ناصحا لنا؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه، وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟
سبحان الله. اليوم في قانون الناس اليوم أن أهل البلد إذا والوا من يعادي البلد يسمونه خاين، صح ولا لا؟ يقول خاين الوطن. ليش خاين الوطن؟ شلون يوالي عدو الوطن؟ شلون يوالي عدو الوطن؟ شلون يوالي عدو الملك، عدو الأمير، عدو الرئيس؟ هذا خاين. طيب ليتفكر العاصي حينما يعصي، والى من؟ صار مع من؟ والى إبليس، صار مع أهل التدليس وأهل الفسق والفجور، أعداء الله تعالى. ثم ليس هذا فحسب، بل إن هذا العدو الذي هو عدو لوطنك وأنت لو توليته أصبحت خائنا عند العقلاء من أهل البلد، هو عدو لك ويجاهر لك بالعداوة، فكيف أنت تواليه وتجالسه وتماشيه؟ أين العقل؟ نعم.
قال رحمه الله: ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا.
الله أكبر. نعم.
ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد مصالحة.
والله
عقد
المصالحة. تنبيه لطيف، تنبيه عجيب من ابن القيم. يعني لو أحدا سألنا لماذا رب العالمين عاد إبليس، كلنا نقول لأنه لم يسجد لأبينا آدم. طيب ما دام الله عادى لأجلنا، لأجل أبينا، فلماذا نحن نواليه إذن؟ سبحان الله، سبحان الله. كيف إبليس وأعوانه من الإنس والجن يلبسون على الناس. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث: إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد، قال: أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. قال: وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة.
هذه المسألة يظهر لي أنها عجيبة جدا، وهي أن أهل العصاة لا يجدون البركة في العمر، بل لا يجدون أثرها، ولا يجدون ثمرتها، ولا يجدون زمنها على وجه اليقين حتى يوم القيامة. وتأمل معي الآن بين صورتين، تأمل معي في صورة الفساق والفجار والكفار والمنافقين، ماذا يقولون عن يوم القيامة؟ عندهم أقوال متعددة بحسب أعمالهم وأعمارهم، أعمارهم متساوية. طيب لماذا بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم؟ تأمل معي، راحت البركة من العمر كله، ما يتذكر إلا يومه بعض يوم. ومنهم من يقول عشية أو ضحى، هذه صورة واضحة ولا لا؟ الآن تأملوا معي في صورة العلماء العاملين، قال: الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إذن العلماء يعلمون، لأن أعمارهم مباركة، فيعلمون أن الناس كلهم مكثوا كذا. طيب هؤلاء لا يجدون أثارها، لا يجدون إلا أثار الذنوب والمعاصي، فلا يرون بركتها، بل ولا يحسون بقيمتها إلا كساعة من نهار أو يوما وبعض يوم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله
لا عوض عن الله أبدا، كل شيء له عوض إلا الله، فمن فقد الله لم يكن له عوض البتة، ومن أدرك رضا الله فمهما كان الذي فاته لا يعد شيئا. ولهذا ينبغي للإنسان يكون كما قال بعض السلف: من وجد الله لم يفته شيء، ومن فقد الله فاته كل شيء. نعم.
وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، وحوالته على هذا الديوان، وأهله وأصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوع والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. وكل شيء لا يكون لله، فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، ووصفها بالبركة في ست آيات من كتابه، فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما
بعد. يعني الإنسان حينما يتأمل يجد أن هناك أناسا عاشوا 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، يتأمل في نفعه للأمة يجد أمرا خارقا للعادة لا يكاد يطيقه الإنسان. يعني مثلا لما ينظر الإنسان إلى الإمام الشافعي الذي ألف كتاب الأم مثلا، هذا أعظم كتاب ألف في الفقه. الإمام الشافعي مات ولم يصل إلى 50، أو في لم يصل إلى 60، ولد سنة 150 وتوفي سنة 204، يعني 54 سنة، ألف كتاب الأم. طيب النووي رحمه الله توفي عمره 46 سنة، شوفوا مؤلفاته. إذن أيها الإخوة، البركة من الله، والإنسان يبارك الله له بقدر معيته لله سبحانه وتعالى، بقدر معيته لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك فيه من البركة على حسب قربه منه. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه، أو عمل لعنه، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله منه واتصاله به.
ولهذا ينبغي الإنسان يبتعد عن المعاصي، لأن المعاصي سبب للعنة الله عياذا بالله. أما جاء في الحديث لعن الله الكاسيات العاريات؟ أما جاء في الحديث لعن الله شارب الخمر؟ لعن الله السارق يسرق البيضة؟ إذن ينبغي للإنسان أن يحذر من لعنة الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن، أو جاه، أو علم، أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم.
ووجه ذلك أنك تنظر تجد بعض الناس لا يملك إلا مال يسير، لكن لما يموت تجد أنه بنى مساجد، مو مسجد، وبنى مدارس، وبنى وحفر آبارا، ووكل وكفل أيتاما، وأعالى أرامل، شيء عجيب تجد. بينما في المقابل تجد إنسان عنده ملايين الملايين، مات يقول مات صاحب الملايين، ماذا فعل؟ لا شيء. محقت البركة بسبب الذنوب، بسبب الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، أو وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان.
الواجب على المسلم أن يدرك أن الدنيا سبيل للآخرة، وأن يستخدم هذا السبيل في طاعة الله تعالى. وهذا السبيل المستخدم في طاعة الله تعالى له مسارات موصلة إليه، أول ذلك كل ما تعلق بالله عز وجل ذكر الله، أو ما والاه، أو عالم أو متعلم. نسأل الله جل وعلا أن يبعدنا وإياكم من لعنته، وأن يرزقنا وإياكم رحمته، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.